أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس بالخفيف. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إذا عرفت هذه الأمور العشرة فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور بين الأصوليين أو المشهور من الأصوليين، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات. يقع كلامنا في صلب البحث وفي محل النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك قولان أساسيان. القول الأول يذهب إلى جواز اجتماع الأمر والنهي، والقول الثاني يذهب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي. وبناء على ذلك نريد أن نحقق في المسألة ونرى أن الحق مع القائلين بالامتناع أم القائلين بالجواز. القول بالامتناع هو المشهور بين الأصوليين قديما وحديثا، ولكن هناك من يقول من المحققين بالجواز، وهناك أقوال أخرى تفصيلية سنشير إليها في خلال البحث إجمالا. صاحب الكفاية من القائلين بقول المشهور وهو الامتناع، ويمهد أو يقدم مقدمات أربع لبيان أن الحق هو القول بالامتناع. المقدمة الأولى ذكر فيها أنه لا ريب ولا شك أن مسألة التضاد بين الأحكام الخمسة تختص بمرتبة الفعلية، أي التنجيز والتعذير، وأنه لا يمكن أن يجتمع حكمان في مرحلة البعث والزجر وبينهما تضاد كالوجوب والحرمة، كالوجوب والاستحباب، كالوجوب والإباحة وما شاكل ذلك، لأنه مقتضى كون أحدهما إلزامي أنه يبعث المكلف نحو الفعل أو يزجر المكلف عن الفعل. مقتضى الحكم الآخر الذي إما إلزامي معاكس وإما غير إلزامي أن المكلف ينبعث أو ينزجر بعكس اتجاه الحكم الأول، وهذا جمع بين الضدين. ولا شيء ولا ريب أن الأحكام الشرعية في مرحلة الاقتضاء، في مرحلة الإنشاء، لا يوجد تضاد بينها. التضاد يقع في مرحلة الفعلية، أي في مرحلة البحث والزجر. هذه المقدمة الأولى واضحة. لذلك صاحب الكفاية يذكر في نهاية عليكم السلام ورحمة الله المقدمة الأولى أن الاجتماع الذي نحن ندعي بامتناعه وأنه لا يمكن أن يجمع بين الأمر والنهي في مرحلة الفعلية، هذا ليس من باب التكليف بغير المقدور. قد أنه يأتي واحد ويقول أنا أرى التكليف بغير المقدور ليس محالا. صاحب الكفاية يقول نفس هذا الأمر والنهي يصلان إلى مرحلة الفعلية هو محال، لأنه من حيث مقام التشريع ما يمكن أن نتصور أن المولى أراد من المكلف في زمان واحد وفي مكان واحد حكمين متضادين فعليين. هو هذا تكليف محال، مو تكليف بالمحال. هسه سواء أن المكلف عليكم السلام ورحمة الله، سواء أن المكلف في مقام الامتثال قادر أو ليس قادرا، الكلام ليس في قدرة المكلف، الكلام في شنو؟ الكلام في أن هذا التكليف في حد ذاته محال. ليش؟ لأن القول بفعلية حكمين متضادين بمنزلة القول باجتماع الضدين، واجتماع الضدين محال. هذه المقدمة الأولى. مقدمة الثانية أنه لا شك ولا ريب أن متعلق الأحكام الشرعية ليست العناوين ولا المفاهيم المنتزعة من العناوين، وإنما متعلق الأحكام الشرعية فعل المكلف. المكلف فعله تارة يقال واجب يسمى صلاة، تارة يقال واجب يسمى فعله بالصوم، وتارة يكون فعله حرام لأنه يسمى شرب الخمر أو أكل مال اليتيم أو الظلم والتعدي على حقوق الآخرين. المتعلق الحقيقي في الأحكام أفعال المكلفين، العناوين الأفعال هي فقط وسائط وإشارات إلى الأفعال. مثلا عندما نقول يجب عليك الصلاة، عنوان الصلاة ما إلى موضوعية، المهم المتعلق الحقيقي هو هذه الحركات، هذا الركوع، هذا السجود الخارجي. اجى الشارع لأن يشير إلى هذه المجموعة من الأجزاء والشرائط، جعل لها اسما، والاسم ما هو؟ وهو عنوان الصلاة. لذلك عنوان الصلاة صار متعلق الحكم، ولكن في الحقيقة الصلاة ما هي؟ مجموعة أفعال صدرت من المكلف أو تصدر من المكلف أو اجتمعت في هيئة اتصالية، بحيث أن هذه الهيئة الاتصالية بمجموعها سماها الشارع عنوان الصلاة. إذن الذي واقعا هو فعل المكلف هو المتعلق الحقيقي، أما العنوان المنتزع منه. مثلا المولى قال أنه يصح عقد النكاح، وصار عقد النكاح بين الرجل والمرأة، بعد ذلك ينتزع من الرجل عنوان الزوج، ينتزع من المرأة عنوان الزوجة، أو ينتزع من العقد بينهما علقة الزوجية، علقة الزوجية وعنوان الزوج والزوجة، وإن كانت هذه العناوين مذكورة في أدلة باب النكاح، ولكن في الحقيقة المقصود من العنوان الزوجية والعلقة الزوجية نفس العقد، الإيجاب والقبول الصادرين من الزوج والزوجة أو من وكيلهما. ذاك صار منشأ لانتزاع عنوان الزوج، عنوان الزوجة والعلقة الزوجية. لذلك المتعلق الحقيقي لصحة النكاح أو لصحة الزوجية أو جواز هذه الزوجية أو بطلان هذه الزوجية العقد، وهو فعل المكلف، لأن هذا الفعل إن تلبس بالصحة يقال النكاح صحيح، الزواج صحيح. هذا العقد إذا كان فاسدا يقال أن هذا العقد ماذا؟ فاسد، النكاح غير صحيح، الزوجية غير شرعية، الزوجية باطلة، وما شاكل ذلك. إذن العنوان الحقيقي للمتعلق هو فعل المكلف، ولكن أنه هذا الفعل مرة يتعنون بعنوان، مرة ينتزع منه مفهوم، ويكون ذلك العنوان المفهوم مذكور في الأدلة، ولكن الواقع هو الفعل الخارجي. هذه المقدمة الثانية. نأتي إلى المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة أن هذا فعل المكلف الذي هو المتعلق الحقيقي للأمر أو المتعلق الحقيقي للنهي، إذا شرب الخمر أو الصلاة، هذا العنوان المتعلق تارة له عنوان واحد، مثلا عنوان شرب الخمر، بعد ما له عنوان ثاني، هذا الفعل يسمى شرب الخمر لذلك متعلقت به الحرمة، هذا العنوان يسمى صلاة هذا الفعل عفوا يسمى صلاة لذلك تعلق بها الوجوب أحيانا وأحيانا الاستحباب وأحيانا الكراهة، لأن الكراهة مشروعة في العبادات، ولكن الكراهة في العبادات بمعنى نقص الثواب وتنقيص الثواب لا بمعنى البطلان. وأحيانا هذا المتعلق وهو الفعل يتلبس بعنوانين أكثر من عنوان واحد، ولكن هذا الفعل في حقيقته عنوان واحد، وجود واحد. ليش؟ لأن الفعل مهما كان له عناوين كثيرة هو في وجوده ما يتعدد وما يتكثر، والشاهد على ذلك هو وجود الله تعالى. الله تعالى وجوده بسيط من جميع الجهات، ولكن آلاف بل ملايين اسم وعنوان ينطبق على ذاته المقدسة، ولكن مع ذلك هل هو مركب؟ لا، وهو واحد. الإنسان نفس الشيء، الإنسان وجود واحد، ولكن يسمى زيد يسمى أنه ساكن في قوم، يسمى أنه طالب علم، يسمى أنه زائر الإمام الحسين عليه السلام. 10-20-30 عنوان ابن فلان، هاي العناوين كلها تنطبق على وجود واحد وهو زيد. إذن ماكو تلازم بين تعدد العنوان وتعدد المعنوان لكثرة الصدق العناوين الكثيرة على معنون واحد. هاي المقدمة الثالثة. نأتي إلى المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة التي مهمة في المقام، أنه هل يمكن أن نتصور لموجود واحد حقيقي في الخارج ماهيتين؟ ما يمكن. كما أنه لا يمكن أن نتصور لماهية واحدة في الخارج وجودين، لأن الماهية الواحدة الموجودة في الخارج هي وجود واحد لها مو وجودان. ليش نجيب هاي العبارتين؟ على أساس قولين في الفلسفة. القول الأول يقول بإصالة الوجود واعتبارية الماهية، والقول الثاني يقول بعكس هذا الاتجاه، إصالة الماهية واعتبارية الوجود. سواء كانت الوجود سواء كانت الماهية اعتبارية والوجود أصيلا، أم كانت الماهية أصيلة والوجود اعتباريا، الموجود الواحد ليس ذات ماهيتين وليس ذات وجودين. الوجود الواحد وجود واحد وذات ماهية واحدة. هذا أمر مسلم لا يمكن أن نشك فيه. ليش؟ لأنه ما يمكن أن يكون لوجود واحد حدان ماهويان، كما أنه لا يمكن لماهية واحدة أن يكون لها حدان وجوديان بناء على إصالة الماهية. لذلك سواء التزمنا في الفلسفة بإصالة الوجود كما يقول المشائيون وبتبعهم صدر المتألهين وتلامذة تلامذة صدر المتألهين إلى العلامة الطباطبائي، وسواء نقول بإصالة الماهية كما هي المعروفة عن شيخ الإشراق السهروردي رحمة الله عليه ومدرسة الإشراقيين، وأنهم كانوا يرون أن الماهية هي أصيلة. على كلا القولين الوجود والماهية عندما يتلبس بالحقيقة واحد. ما يمكن أن يكون شيء حقيقي واحد في الخارج ذات وجودين بناء على إصالة الوجود، ولا ذات ماهيتين بناء على إصالة الماهية. وإنما إذا قلنا بوجود واحد فهو أصيل إن كان الوجود، أو بماهية واحدة إن كانت هي الأصيلة. هذا الأمر الرابع. زين، نجمع هذه الأمور الأربعة. الأمر الأول أن الأحكام متضادة في مرحلة الفعلية. الأمر الثاني أنه متعلق الأحكام حقيقة أفعال العباد خارجا. الأمر الثالث أنه لا يوجد أي ملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون لكثرة العناوين الصادقة على معنون واحد. والمقدمة الرابعة أن الوجود الواحد لا يمكن أن يتكثر ماهية ولا وجودا على القولين بإصالة الوجود وإصالة الماهية. بعد هذه المقدمات الأربعة نصل إلى هذه النتيجة، أن متعلق الأمر في الصلاة هذه الحركات والسكنات، لأن الفعل الخارجي مو العنوان، العنوان فقط عنوان مشير. متعلق الغاص ما هو؟ أيضا نفس هذه الحركات، لأن هذه الحركات هي تصرف في الدار المقصوبة. إذن متعلق الأمر نفس هذه الحركات، متعلق الغصبة نفس هذه الحركات. زين، نقدر نقول هذه الحركات ذات ماهيتين، ماهية الصلاة وماهية الغصب، هو وجود واحد كيف يتلبس بماهية؟ الآن ذكرنا في المقدمة الرابعة أن الوجود الواحد له ماهية واحدة، أو أن الماهية الواحدة لها حد وجودي واحد. إذن نرجع إلى المقدمة الأولى، وهي أنه لو حكمنا بفعلية وجوب الصلاة في هذه الحركات والسكنات، وحكمنا في نفس الوقت بفعلية حرمة الغصب، استلزم الجمع بين الضدين، أي صار التكليف محالا مو تكليفا بالمحال. يعني لا يمكن للمولى أن يشرع حكمين فعليين على موضوع واحد، لأن هذا يعد ماذا؟ يعد جمعا بين الضدين. ولذلك نقول الحق هو الامتناع. أي ولكن كلاهما حركات سكنات. أي لا، وهو المشكلة ممرة. إحنا نقول الغاص متعلقه فقط الأين، الكون في المكان المقصود، ولكن الكلام أنه الغاص متعلقه ما ينحصر بالأين، أيضا التصرفات. أنا الآن لست موجودا في الكتاب، ولكن عندما أتورق الكتاب المغصوب يكون غصبا. إذن المراد من الغصب أن ينتفع الإنسان من مال امرأ مسلم من دون طيب نفسه. هسه مرة الانتفاع يكون بالكينونية، مرة بالتصفيح، مرة بالمطالعة، مرة بالبيع، مرة بالشراء، مرة بالنظر، وما شاكل ذلك. مطلق الانتفاع بمال الغير من دون إذنه حرام.
يعني
بس ولكن هنا مو هاي الحركة، لا الكلامنا هذه الحركات والسكنات تصرف في الغاص مولانا أو ليس تصرفا؟ تصرفا. نفس هذه الحركات أم صلاة؟ إذن كيف نقول هذه الحركات محكومة بحكمين فعليين، أحدهما وجوب والآخر الحرمة، تكليف المحال. زين، هسه هناك ثلاث توهمات التي أشار إليها صاحب الكفاية على حسب منهجيته في البحث، وهي في الحقيقة ثلاث توهمات في الواقع هي أدلة المجوزين، سنشير إليها في خلال المطلب. الاستدلال صاحب الكفاية مع هذه المقدمات الأربعة تثبيت القول بالامتناع، وهو المشهور بين الأصوليين. إذا عرفت هذه الأمور العشرة كانت مقدمات، ونضيف إلى هذه الأربعة فصار 14، فالحق إن شاء الله تكون مباركة بعدد المعصومين. فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات، إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر، ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد، مقصود من الواحد يعني الواحد الحقيقي الموجود في الخارج في زمان، والزجر عنه في نفس ذلك الزمان. ليش؟ لأن وحدة الزمان، هذا وحدة الزمان من شرائط الاستحالة. إذا في زمانين ما يمكن اجتماع ضدين في زمانين، أما اجتماع ضدين في زمان واحد محال. أصلاً في زمانين أصلاً لا يصدق عليه اجتماع، ليس اجتماعاً.
يعني
إيه، وإنما راح يكون تقارن في الزمان. مثلاً الضد الأول كان في الساعة الأولى وضد الثاني في الساعة الثانية، يصير تقارن مو اجتماع حقيقي.
يعني إثبات
إيه نعم، كل كلام في الإثبات. وإن لم يكن بينهما مضادة أو بينها يعني بين الأحكام الخمسة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، أي مرتبة الفعلية، لعدم المنافات والمعاندة بين وجودات الأحكام الإنشائية قبل البلوغ إلى مرتبة الفعلية، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال. ليش بنفسه محال؟ لأنه ما يمكن أن نتصور تكليفين فعليين بلغ مرحلة الفعلية والبلوغ إلى مرحلة الفعلية مستلزم للجمع بين الضدين. لذلك لا يمكن تشريع تكليفين فعليين في زمان واحد على موضوع واحد، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا، وإن كان هذا قائله من الشواذ. بس لو قال شخص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا من باب الامتنان، وإلا الله تعالى يجوز أن يكلف الناس أكثر من وسعها، ماكو استحالة عقلية. مع ذلك يؤمن بالاستحالة في المقام، لأن الكلام مو في قدرة المكلف، الكلام أن نفس التشريع تشريع حكمين فعليين في زمان واحد على موضوع واحد بعبارة أخرى جمع ضدين وهو محال. ثانيتها إنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف وما هو في الخارج يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسم الفعل أو ما هو عنوان الفعل، كان هذا التعبير لعله أوضح، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع من الاسم، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا وكان من خارج المحمول بإصطلاح المنطقين والحكماء، مثل ماذا؟ مثل ملكية والزوجية والرقية والحرية والمقصوبية. وإلا في الواقع الحرية ما إلى فرد بإزاء بالخارج. إحنا نقول هذا الإنسان يجوز له أن يبيع، يشتري، يملك، ننتزع من كل هذه الأفعال عنوان الحرية. لا يجوز له أن يبيع، لا يجوز له أن يشتري، لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن مولاه، ننتزع منه عنوان الرقية، إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات. ضرورة أن البحث ليس نحوه، أي نحو هذا العنوان، والزجر لا يكون نحو هذا العنوان، وإنما يؤخذ العنوان في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها والإشارة إلى المتعلقات، يعني إلى أفعال العباد الخارجية بمقدار الغرض من الأفعال والمتعلقات والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. هذا كل ضمير يرجع إلى العنوان المنتزع أو الاسم ذلك الفعل. العنوان ما له قيمة، الملكية بما هي ملكية ما له قيمة. المقصود من الملكية يعني جواز التصرف، جواز التقبيل، جواز الواطئ وما شاكل ذلك. هذه الأفعال كلها ينتزع منها شنو؟ عنوان الملكية. أما أنه نقول الملكية هي المتعلق الحقيقي، ليس المتعلق الحقيقي، وكذلك الزوجية وكذلك الرقية. ثالثتها إنه لا يوجب تعدد العنوان. هاي المقدمة الثالثة جدا مهمة، يعني أساس المشكلة في المقدمة الثالثة، الذي صاحب الكفاية يقول ماكو تلازم بين تعدد العنوان وبين تعدد المعنون. قد يكون المعنون واحدا حقيقيا لا تكثر فيه بجميع معاني التكاثر كوجود الله تعالى، الذي نعبر عنه بسيط الحقيقة، الذي ما يمكن أن نتصوره، وإنما فقط نتلفظه، ولا بسيط الحقيقة أصلا مقابل للتصور. لذلك ذات الله تعالى ليست قابلة للتصور، وإنما نحن نعرف الله تعالى بصفاته وبأسمائه. ذاته بنحو البساطة الحقيقية أصلا مو معقولة، فقط مشار إليها. وبناء على ذلك هذه الذات البسيطة عناوين ما شاء الله، ولله أسماء الحسنى، ولكن الذات واحدة. هسه نقول هذا قياس مع الفارق، الله تعالى بسيط الحقيقة وليس له نظير. القرآن يقول وليس كمثله شيء، ما يقول ليس مثله شيء، يقول ليس كمثله شيء. هذا غاية في المبالغة في أنه ليس له نظير، ولكن الإنسان العادي قد يكون له 20-30 عنوان، مرجع ومفتي ومجتهد وتلميذ العلماء الفلان وما أدري خريج المدرسة الفلانية والشيخ والسيد أبو ما أدري أولاد وعنده ما أدري كذا، وبالأخير هو واحد، العناوين 100 والشخص هو واحد. ثالثتها أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان، تعدد المعنون ولا ينثلم. أكو نكتة عرفانية بين الإنسان فرق وبين الله تعالى، كثرة العناوين في الإنسان مع وحدة وجوده يدل على ضعف وجوده، كثرة العناوين في الله تعالى مع وحدة وجوده يدل على قدرته وعظمته. زين شنو الفرق بينهما؟ هذا بعد خلوه في محله، شلون هذا الفرق يطلع؟ فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد. مراد من الفارد يعني الوحيد الحقيقي الموجود الواحد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهة مغايرة أخرى أصلا. هذا أصلا تأكيد للبسيط كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته. هاي عبارات صاحب الكفاية، ترى فيلسوف مو هيك يقول بساطته، مو خطيب مثل خطباء يجيب له 10 ألفاظ وبالنتيجة تقول له شنو الفرق، يقول هاي كلها عبارات واحدة، عبارات أشتى وحزنك واحد. بساطته بمعنى وحدته بمعنى وأحديته فوق البساطة والوحدة. هذا من خلي بحثه في علم الكلام والفلسفة، شنو الفرق بين الواحدية والأحدية. الأحدية أدق من الواحدية، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد. ذاك الواحد إلى مرتبة من الصفات، فرد الأحد المرتبة الأعلى. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. أتوقع مصداقه فقط هو الله. رابعتها أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. هاي المقدمة الرابعة أهميتها مثل المقدمة الثالثة. يعني احنا في المقدمة الثالثة قلنا لا يوجد تلازم بين تعدد العنوان تعدد المعنون. نعم لا ننكر قد أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ما في مانع، بس ولكن تلازم ماكو، كلما تعدد العنوان تعدد المعنون. في المقدمة الرابعة نركز على الوجود الخارجي، أصلا ما عندنا شغل بالعنوان والمعنون، هل يمكن التكثر في الوجود الخارجي الواحد أو لا يمكن. إذن هاي المقدمة الثالثة والرابعة هما المقدمتان الأساسيتان في القول بالامتناع. إذا واحد قال تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون ولكن الوجود الواحد أنا أقدر أتصور فيه الكثرة وأجعل الوجود الواحد مثلا ذات ماهيتين، وبيوصل إلى مسألة الجواز ويخرج عن قضية الامتناع. أما إذا آمن بالمقدمة الرابعة بعد مستحيل أن يصل إلى الجواز، لا بد من الامتناع، لا يكاد يكون. لذلك شوف صاحب الكفاية عبارات الدقيقة، ما يقول يمكن أن يكون أو لا يمكن، يقول لا يكاد يعني مستحيل، لا يكاد يعني يستحيل، لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد يعني يستحيل إلا ماهية واحدة وحقيقة فاردة. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية، فالمفهومان المتصادقان على ذلك الوجود الواحد لا يكاد يكون كل منهما ماهية وحقيقة أو لكل منهما ماهية وحقيقة، وكانت عينه في الخارج كما هو الشأن الطبيعي وفرده، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية واحدا ذاتا. فالمجمع وهو الصلاة في الدار المقصوبة وإن تصادق عليه متعلق الأمر والنهي، أي عنوان الصلاة وعنوان الغصب، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية وذاتا. إذن لا تعدد فيه، حتى نجي نقول متعلق الأمر غير متعلق النهي، متعلق الأمر كيف، متعلق النهي أين، متعلق الأمر ركوع وسجود، متعلق النهي الكون أو الوجود في الآنات المتخللة في الكون، لا، هذا كل عناوين. الموجود في الخارج موجود واحد، كون المكلف أو تصرف المكلف أو حركات المكلف أو سكنات المكلف، هذه نفسها غصب ونفسها صلاة. ولا يتفاوت فيه القول بإصالة الوجود أو إصالة الماهية. من هنا صاحب الكفاية يدخل شنو في التوهمات التي أشرنا إليها بالإجمال. توهم الأول توهم صاحب الفصول. صاحب الفصول قال مسألة الامتناع والجواز تبتني على إصالة الوجود وإصالة الماهية. احنا اذا قلنا بإصالة الوجود الحق مع القائل بالامتناع، لان الوجود الواحد ليس متعددا، هذا وجود اصيل وواحد، كيف يكون صلاة ويكون غصبا؟ اما اذا قلنا بإصالة الماهية ماكو فرق، عندنا ماهية وهي الصلاة ولها الإصالة، عندنا ماهية ثانية وهي الغصب ولها الإصالة، ولكن هاتان الماهيتان اجتمعتا في وجود واحد، والوجود أمر اعتباري، والماهيتان متعددتان، فنقول بالجواز. صاحب الكفاية يقول ماكو فرق سواء نقول بإصالة الماهية أم بإصالة الوجود. احنا نسمي الواقعية أو نسمي الخارجية، هاي الخارجية مرة نلبسها بلباس إصالة الوجود فنقول الواقعية يعني الوجود، مرة هذه الواقعية والخارجية نلبسها لباس إصالة الماهية نقول الواقعية ماهية. على كل حال واحدة على كلا القولين، هذا الواحد ما يمكن أن يكون متعلق حكمين فعليين متضادين. ومن هنا ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في هذه المسألة على القولين في تلك المسألة. مراد من القولين ماذا؟ إصالة الوجود وإصالة الماهية، كما توهم في الفصول أي كما توهم صاحب الفصول. هذا إشارة إلى فساد التوهم الأول. التوهم الثاني شنو؟ الذي لم أرى له قائلا ولم يذكر له الفقهاء المحشون قائل. على أي حال التوهم الثاني ما هو؟ قالوا أنه نحن مرة نقول أن الجنس والفصل في علم الفلسفة لهما وجودان في الخارج، ومرة نقول أن وجودهما واحد في الخارج. الذين يقولون بأن وجودهما واحد يعبرون عنا بالنوع، والذين يقولون بالتركيب يقولون صح عنوان النوع ينتزع، ولكن حقيقة النوع مركب من عنصرين، الأول الجنسية والثاني الفصلية. جاء بعض الأصوليين قال أن القول بالامتناع والجواز مبتنى على هذين القولين. احنا إذا قلنا أن النوع واحد حقيقي وبسيط نقول بالامتناع، إذا قلنا أن النوع حقيقة مركبة من الجنس والفصل، والجنس لهما بإزاء وهو ماذا؟ المادة على حسب تعبير الحكماء، والفصل لهما بإزاء وهي الصورة، وكل موجود في الخارج مركب من المادة والصورة، الصورة وضعت بإزاء الفصل والمادة وضعت بإزاء الجنس. إذن إحنا عندنا في الوجود الخارجي شيئان مركبان، أحدهما المادة والآخر الصورة. زين المادة متعلق الأمر والصورة كأنما متعلق النهي، أو بتعبير آخر تعلق الأمر بمادة الشيء أي بجنسه مثلا، والنهي تعلق بفصله. صاحب الكفاية يقول هذا أصلا ما له علاقة وما إلى أي وجه في المقام. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا هنا جنس وفصل، إحنا عندنا هنا حركات وسكنات. هذه الحركات والسكنات سواء قلنا أن الجنس والفصل لهما ما بإزاء في الخارج أم لمس ليس لهما بإزاء، هذه الحركات والسكنات مرة إحنا نسميها صلاة وواجبة، مرة نسميها غصب ومحرمة. هذه الحركات والسكنات أي كونك تركع وتسجد وتقوم وتتحرك في الدار المغصوبة غصب. الغصب ما هو؟ التصرف في مال الغير. نفس هذا الكون ونفس هذه الحركات والسكنات تسمى صلاة. إذن سواء قلنا أن الجنس والفاصل هما أمران اعتباريان انتزاعيان ليس لهما ما بإزاف الخارج، أم قلنا هما أمران أصيلان ولهما ما بإزاء بالخارج؟ المشكلة أن مورد تصادق الأمر والنهي فعل واحد يصدر من المكلف، وهو حركة وسكون أو مجموعة حركات وسكنات، وهذا الفعل الواحد كيف يكون متعلق الأمر والنهي؟ كما ظهر عدم الابتناء على تعدده، يعني عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المقام على تعدد وجود الجنس والفصف في الخارج وعدم تعدده، قولان يطرحان في الفلسفة، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه أي على المجمع من قبيل الجنس والفصل للمجمع. احنا ما عندنا هنا جنس المفصل، احنا مو كلامنا في الحيوان والناطق، في الحيوان والناهق، في الحيوان والصاهل، في الجسم المتحرك، في الجسم النامي، كلامنا في فعل المكلف الحركات والسكونات. وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت، شيخنا المعاصر يسميها مقولة أين، ماكو مانع، احنا نسميها مقولة الكيف، شنو نسميها، المهم هذه الحركات والسكنات ما يمكن أن تنطبق عليها حكمان متضادان. أنت تقول أنت مكلف فيها الحركات بالوجوب وفي نفس الوقت مكلف بالزجر وبالحرمة، ما يمكن، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة هذه الحركات أو لم تقع، كذلك كانت هذه الحركات في الدار المغصوبة أم في غير الدار المغصوبة. الكلام أن هذا الفعل وهو الركوع والسجود والقيام والانحناء والاستواء وأمثال هذه الأسامي، هذه المجموعة من الأفعال لا يمكن أن يتعلق بها حكمان فعليان متضادان،
يعني أعراض تابعة لموضوع واحد.
هذه الأفعال هي المتعلقات الأحكام مولانا مذكرة في المقدمة الثانية. أنت سميها مقولة الكيف، سميها مقولة الأين، سميها مقولة الواضع، سميها مقولة شنو، مقولة من مقولة متى، ماكو فرق في ذلك. أي مقولة من المقولات التسعة المعروفة أو العشر المعروفة سميها. فز الكلام أن هذا الفعل الخارجي واحد حقيقي، كيف يتعلق به فأمران حكمان فعليان في زمان واحد؟ تكليف محال، متكليف بالمحال. إذا عرفت ما مهدناه من المقدمات الأربع وبيان هذين والتوهم الثالث الذي وعدناكم عليه، هذا راح يأتي إن شاء الله بعد ما ندخل في هذا اليوم، وهو أن مسألة الاجتماع جوازا وامتناعا مبتنية على تعلق الأحكام بالطبائع والأفراد، هذا سابقا أشرنا إليه في الأمور المتقدمة، ولكن هنا صاحب الكفاية وضح فيه أكثر وتعمق فيه أكثر، يأتي بيانه. إذا عرفت ما مهدنا عرفت أن المجمع حيث كان واحدا وجودا وذاتا كان تعلق الأمر والنهي به محالا، ولو كان تعلق الأمر والنهي به بعنوانين كعنوان الغصب والصلاة، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته وواقعيته الصادرة عن متعلقا للأحكام لا بعناوينه الطارئ عليه، وأن غائلة اجتماع ضدين هذا إشارة إلى التقريب أو التوهم الثالث، ويأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
الصورة لا قوام لها إلا بالجنس.
إيه معاك، بس هذا كله بالتحليل العقلي، أما في